وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفرع الثالث في المسألة التي بأيدينا، كلامنا في الفرع الثالث وهو من باع بتخيلي باعتقادي أنه أجنبي فاتضح أنه مالك. اذكرنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وفي نهاية بحثنا قلنا بقي قولان. القول الأول أشرنا إليه فيما سبق وهو الصح مع اللزوم، يقع صحيحا لازما. الآن نريد نذكر القول الثاني، وقلنا هناك قولان، هذا القول الثاني. القول الثاني أن يقال إن البيع صحيح ولكن يثبت الخيار للبائع، والوجه في ذلك لا ضرر، فإن الصحة بنحو اللزوم ضرر على البائع الذي اتضح أنه مالك، وكان غير أجنبي اتضح أنه مالك. الصحة بنحو اللزوم ضررية، من المناسب لقاعدة لا ضرر ثبوت، لأن ترفع لا ضرر كل حكم بناء، هذا ما تمدني عليه على أن مضمون لا ضرر رفع الحكم الضرري، كل حكم يكون سببا للضرار ويتولد منه الضرار. وهنا الصحة بنحو اللزوم يتولد منها الضرر على البائع الذي اتضح أنه مالك، فيثبت بذلك الخيار. وهذا قد ذكره صاحب الجواهر على مستوى الاحتمال لا على مستوى الجسم. قال يحتمل أن نقول، يحتمل أن يحكم بالصحة مع ثبوت الخيار. أقرأ لك عبارته، بلي، في الجواهر ذكر في الجزء 22 صفحة 300، قال ما نصه: والمتجه فيه، فيه هو هذا موردنا الذي إذا الأجنبي باع ثم اتضح أنه مالك، الوقوف على الإجازة، يعني صحيح. لا تقول لي شيخنا ما قال هو صحيح، هاي شنو هاي؟ شوف لما يقول يتوقف عليه من على إجازة البائع، يعني معناه حكم بأنه ما يتصحيش نوم. والمتجه فيه الوقوف على الإجازة كما سمعته من الكركي، هذا سمعنا شغل به هذا هنا، أو إثبات الخيار، سذاك الوقوف على الإجازة يعني الصحة موقوفة على الإجازة، أو إثبات، شاهدنا هنا، أو إثبات الخيار. إلا أني لم أجد من احتمله، انتهى. فإذا ذكره بعنوان المتجه، يعني احتمال الوقوف على الإجازة، يعني هذا معناه الصحة موقوفة عليه من على الإجازة، أو إثبات الخيار، هذا معناه صحيح ولكنه ليس بلازم بل له الخيار. أما مدرك ما بين، هذا ما ذكره صاحب الجواهر، بيد أن شيخ أسد الله التستري في مقابس أو مقابيس الأنوار على ما نقل الشيخ الأعظم ذهب إلى الصحة يعني بنحو الجزم مع ثبوت الخيار لقاعدة نفي الضرر. هاي بعد ذكر هذا، مو أنه صاحب الجواهر ما ذكر، بس صاحب المقابيس متعاصران. لاحظ هذا في المكاسب رقم التسلسل 16 صفحة 465، هذا هم ما صار واضح، ويرده أولا وثانيا. أما أولا إن ثبوت الخيار فرع ثبوت الصحة، فإنه إذا لم تثبت الصحة لا معنى لثبوت الخيار، فلا بد من ثبوت الصحة في مرحلة سابقة. وحينئذ نقول إذا كانت الصحة موقوفة على طيب النفس والإجازة فقد ارتفع الضرر بذلك، ولا تصل النوبة لمن إلى إثبات الخيار، فإن الضرر يرتفع بأن لا يجيز، فإذا لم يجيز ارتفع الضرر عنه. فإذا على هذا الأساس نكرر، ما دام ثبوت الخيار فرع الصحة والمفروض أن الصحة موقوفة على طيب النفس فلا يعود مجال لإثبات الخيار بقاعدة نفي الضرر، لارتفاع الضرر بتوقف الصحة على طيب النفس والإجازة. وإذا قلت سأتهم في الدحجاية احجي دفاعا عن من؟ عن صاحب المقاديس، إن هذا يرد إذا قلنا الصحة موقوفة على الموقوف عليه من؟ على الإجازة، فأنا ذاك يرتفع الضرر بذلك بلا حاجة إلى إثبات الخيار بقاعدة لا ضرر. مو بلا حاجة، لا، يكون إثبات الخيار بلا ضرر بلا وجه، إذا ارتفع الضرر بتوقف الصحة على الإجازة وطيب الناس. ولكن تعال لنقول الصحة غير موقوفة على الإجازة وطيب النفس، فتصل النوبة آنذاك إلى إثبات الخيار كما قال صاحب المقاديس. ربما واحد منكم يخطر في ذهني ذلك، والجواب إن صحة كل عقد موقوف على طيب النفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، هذا الحديث النبوي المسلم. إذن لا معنى لأن تقول الصحة ليست موقوفة على طيب النفس، ولو تنزلنا رغم ذلك لا يمكن إثبات الخيار بقاعدة لا ضرر، إذ يصير كلا الاحتمالين ثابتا وواردا. يعني من المحتمل على أنه خيار موجود إذا فرضنا الصحة غير موقوفة على الإجازة، ويحتمل أن أصل الصحة موقوفة على طيب النفس والإجازة بلا توقف حينئذ العقد على بلا ثبوت الخيار، وكلا الاحتمالين يصير واردا وثابتا ومحتملا ووجيئا، فلا يصح من صاحب المقابيس دعوى ثبوت الخيار بنحو الجازم استنادا إلى قاعدة لا ضرر. إذن جوابين ذكرنا على ما هذا الإشكال الذي قد يرد في الذهن الذي هو دفاع عن صاحب المقاديس. جيد، هذا أولا فخلاصة أولا هيك صار قبل ما ننتقل إلى ثانيا، إن ثبوت الخيار فرع ثبوت فرع ثبوت الصحة. فإذا كانت الصحة موقوفة على طيب النفس ارتفع الضرر بذلك. وإذا قلت تعالى لنقل إن الصحة ليست موقوفة على من؟ على طيب النفس والإجازة، حتى تصل النوبة المن إلى إثبات الخيار، أجبنا بجوابين بعد لا أكرر. هذا كل ماذا؟ في الرد الأول على التمسك بقاعدة لا ضرر، والرد الثاني، وثانيا إن الضرر متى يصدق عرفا؟ إذا فرض على أن البيع كان بلا ثمن أو كان بثمن أقل من الثمن المناسب، أما إذا كان بمقدار الثمن المناسب بل أعلى منه فأين الضرر على هو عليه من الضرر؟ قلنا عليه من يصير الضرر على البايع هذا الذي يعتقد هو أجنبي، فأين الضرر على البايع؟ الضرر ما موجود، ذهب منه شيء، دخل إليه شيء آخر مساو أو أعلى، فأين الضرر؟ الضرر يكون نقصان في المالية، أما إذا كان بثمن مساوي أو أعلى فلا ضرر. نعم قد تقول فقد واحد يختلج في ذهنه المبارك هذا المعنى، أنه هو بالتالي يحب المن يحب، هذا الشيء يحب، فيقول إني أحبه وأريده. المحبة شو وقت صارت؟ هسه لما اتضح أنه مالك الآن صار يحب، لو فرضنا يحبه، فالضرر يتولد من أنه فقد الشيء المحبوب، وإن لم تنقص المالية ما شاكل ذلك. وجوابه مجرد هذا لا 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 يوجب صدق، مجرد هذا لا يوجب صدق الضرر، وإلا يلزم في البيع المتعارف إذا تم وانتهى تم وانتهى. بعد ذلك ذكرت أنا هذا الشيء الذي بعته هذا شيء قديم وإخله خصائص وإلى ندمت وأحببته بعد ما بعت، أردت أقول له في أمان الله خطر في ذهني ذلك. فهل يحتمل فقيه أن المورد يصير من موارد الضرر فيثبت حينئذ الخيار؟ إن هذا ليس احتمالا وجيها. فإذا على هذا الأساس الضرر لا يصدق في المقام. فرق همات بين الجوابين صار واضح. في الجواب الأول قلنا على أنه نعم الضرر افترض صادق، لكن يرتفع بمن؟ بتوقف الصحة على من؟ على طيب النفس. في هذا الجواب الثاني نقول على أنه ما دام الثمن كان مساويا أو أعلى حينئذ لا يصدق الضرر أبدا حتى نطبق قاعدة لا ضرر، ومجرد أنه ندم وصار محبا محبوبا صار هذا الشيء محبوبا له هذا لا يستوجب صدق الضرر، وإلا فله لوازم لا يمكن الالتزام بها. بهذا اتضح أن الأقوال في المسألة كم والمناسب ما هو. الأقوال في المسألة اتضح، انقلنا ماذا؟ أربعة أقوال في المسألة. ما مسألة؟ مسألة من باع باعتقاد أنه أجنبي فاتضح أنه مالك. أحد الأقوال الذي ذكرناه هو البطلان رأسا، وذكرنا له ثلاثة وجوه، والثاني والثاني هو الصحة بنحو اللزوم، أي مقابل، مقابلة تامة للاحتمال الأول. وذكرنا له وجهين مع المناقشة. والاحتمال الثالث الذي اخترناه واختاره جماعة منهم الشيخ الأعظم وغير ذلك، وهو الصحة مشروطة بطيب النفس، من باب أنه لا يحل مال امرئ. والرابع الذي ذكرناه هذا اليوم هو أنه يكون صحيحا ولكن يثبت له الخيار لقاعدة نفي الضرر، وقد ناقشناه بمناقشته. هذا بهذا انتهت المسألة المذكورة. وقبل الانتقال إلى المسألة الجديدة، ألفت النظر إلى أن من يقرأ عبارة السيد الماتين ماذا يفهم منها؟ يعني مختار ماذا؟ ربما يكون في العبارة شيء، ربما يكون في العبارة شيء من الخفاء. أنا أسأل الآن ماذا العبارة الذي بها المتن في الورقة الأخرى التي لم أأتي بها؟ أكو واحد مسجل؟ هكذا قال قدس سره. ولو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه، فإن أجازه المالك صح، وإن رد بطل. هذا الفرع الأول، هذا ما لنا شغل به. قلنا المسألة تشتمل على فروع ثلاث، أنا كلامي في الفرع الثالث. ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا منا أنا ابتدأ، فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ولم يحتج إلى الإجازة، هذا الفرع الثاني. تعال للفرع الثالث منا، ولو تبين كونه مالكا، يعني شنو؟ هو باع باعتقاد كونه أجنبي، تبين كونه مالكا، ففي صحة البيع من دون حاجة إلى إجازته إشكال، والأظهر هو الصحة. من الأول أقرأ، هذا الفرع الأخير أقرأ فقط. اشتفتهم من عد السيد يبني قدس الله روح الشريفة على أنه صح بلا حاجة إلى إجازة، يو صح مع شش. ماذا نفتهم من أول؟ ولو تبين كونه، هذا اللي يدرس منهاج أمر مشكل، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع من دون حاجة إلى إجازته إشكال، والأظهر هو الصحة. يعني يفهم الصحة من دون إجازة هيك هكذا. هسه على أي حال هذا الذي يخطر إلى الذهن، ولكن مبنى هو قدس سره بإصرار أن الصحة موقوفة عليه من على طيب بالتقرير وبالهذا. فهذا من التنافي بين هيك تراجع تنافي شنو شلو. نقول خوب إذا نلبس نظارة نقول لا، قد تحمل على الصحة مع الإجازة مقصودة، لأن هكذا قال ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع من دون حاجة إلى إجازة، من دون حاجة، الصحة من دون حاجة إلى إجازة إشكال، والأظهر هو الصحة، يعني مقصود اعتمادا على قوله من دون إجازة، يعني الصحة مع الإجازة حتى نرفع التنافي، وإلا إشكال يبقى ثابتا عليه قدس سره. هذه المسألة انتهت بحمد الله عز وجل. المسألة الجديدة مسألة 70، لو باع مال غيره فضولا ف ثم ملكه قبل إجازة المالك، ففي صحته بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا، وجوه أقواها أوسطها، يعني يتوقف على الإجازة. انتهت المسألة. إن هذه المسألة هي المعروفة في الأوساط العلمية، من باع ثم باع، يعني فضولته، من باع ثم ملكه ولا يتصور إلا فضوله، يحذف لوضوحه، من باع بالفضولية ثم ملكه. ثلاث أقوال، ثلاث احتمالات موجودة في البيع: توقف على الإجازة أو بلا حاجة إلى إجازة الأول، والتوقف على الإجازة الثاني، والثالث هو البطلان رأسان. وقد قال قدس سره: أقواها أوسطها. والحال أنه في تقرير درسه مصر على أنه لا يتوقف على الإجازة، لا أنه العفو أقواها أوسطها، يصر على أنه باطل. احتمال الثالث باطل، بينما هنا يقول أقواها أوسطها. هذا من العدول أو من سهو القلب، بعد ما أدري، والأمر سهل، واقع الحال هكذا. زين، وقبل أن أدخل في المسألة، كم مرة أنا مبين الآن همات أبين، إذا واحد راد يكتب لي رسالة عملية خلي له فرد واحد عند ذوق ياه الذي نكتبها ونسجلها، وإحنا قاعد نكتبها علما مو للطلبة ولا لهذا، الطبقة العامة، الطبقة العامة هاي المسألة مثلا، والذي قبلها شنو يحتاجون إلى مشوشة خصوصا بهذه الألفاظ. خلي لك فرد واحد ينتخب هيجي وعد ذوق، يا مسألة النافعة المفيدة للناس نذكرها، والذي ما تنفع نحذفها. وعلى هذا الأساس لعله ربع الرسالة المتداولة أو نص الرسالة المتداولة لا بد من حذفها، لكن مع تبديل بمن؟ الآن مسائل الذي حديثة شنو جديد وكم وكم صارت، فتعوض بذلك الكم. أو فرد واحد هم ما تنخليه عند ذوق بالتعابير، يا أخي يخو ما يصير هتشي، أقواها أوسطها أحوطها ما شنو هاي، احذف ذنل التعابير، ما نريد ثلاثة أقوال في المسألة، رسالة عملية ثلاثة أقوال شو يبين رأسا بين هو رأيك المناسب، أقوى وكذا همات احذفهن ذني، احكم بعد بالصحة، كلمة أقوى همات وذني ارفعها، بلش أحوطت بقيها ذيك قضية، بس أحوطت بقيها ما يخالف، بس بين لزومي لو استحبابي، لا تخلي الطرف والطلبة همات يتحيرون أن هذا لزومي أو أنه استحباب، بعض مرات هو قد الفقيه همات يتحير علي. هذه قضية جانبية، هذه مسألة من باع ثم ملك، والاحتمالات فيها كما ذكرنا ثلاثة. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع، هنا قضية جانبية ليست علمية لكنها ظريفة. وحاصل هذه القضية هي أن المحقق الحلي قدس الله روحه الشريفة تعرض إلى هذه المسألة في المعتبر، وذكر ما نصه طبيعي في باب الزكاة. ذكر في مسألة لو باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة، باع النصاب يعني شنو المقصود؟ يعني المجموع، مجموع النصاب كل ما أكو باع، والذي جزء من عده زكاة. هذا المهم، المشكلة هنا، هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ كيف؟ قال المحقق: لو باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة بلي، فيحكم بالصحة فيما عدا مقدار الزكاة. أما بالنسبة إلى مقدار الزكاة شنو كيف؟ ذكر قدس سره: إذا غرم أو اغترم حصة الفقراء. بعدما باع غرم حصة الفقراء وأعطاهم من مال آخر، هو هنا راح يصير، وهذا هو شاهدنا، من باع شيئا لا يملكه، لأن مقدار الزكاة لا يملكه، ثم ملكه، ملكه بمن؟ ملكه بدفع العوض، فصار مالكا لهذا المقدار. خب، في مثل هذه الحالة نقل عن الشيخ رحمة الله عليه الحكم عن الشيخ الطوسي أنه يحكم بصحة البيع في تمام النصاب ما دام غرمه مقدار الزكاة. المحقق أشكل، قال: هو لم يكن مالكا لمقداري، لم يكن مالكا لمقداري، لمقدار الزكاة، وبعد أن دفع العوض صار مالكا بملك جديد مستأنف. يعني ثبت متى؟ ثبت هذا مستأنف، يعني متى ثبت هذا الملك؟ بعد البيع، بعد ما باع كل النصاب. وهذا لا ينفع في صحتي، في إثبات الصحة لمجموع النصاب بما في ذلك مقدار الزكاة، بل لا بد من الإجازة، بل لا بد وأن يجيز، إذ هذا ملك مستأنف، ملكه بملك جديد، فلا بد من الإجازة. ثم قال: هذا كمن باع ثم ملك. يفهم من هذا الكلام أن المحقق يبني في مسألة من باع ثم ملك أنه متوقف على الإجازة، ولكن بالتالي فهمنا هم شيء آخر، أن المحقق في هذه المسألة يبني على أن المناسب في مثال بيع النصاب، المناسب إيش المناسب؟ الصحة في غير مقدار الزكاة، وأما مقدار الزكاة فيتوقف على الإجازة. هذا عرفنا، وعرفنا أن الشيخ الطوسي يقول بالصحة بلا إجازة، وهذا إشكال يسجل عليه من؟ إشكال يسجل عليه من يسجل على الشيخ الطوسي: كيف تحكم بالصحة من دون حاجة إلى إجازة؟ جاء الدور إلى الشيخ الأعظم، أراد أن يوجه حكمه، حكم من؟ الشيخ الطوسي الذي قال بالصحة بلا، قال: لعله يرى أن حق الزكاة متعلق بالذمة وليس بالعين، العين كلها ملك صرف، المن هو للمالك، للمال، لمال، للمال، بتعلق الزكاة لا يخرج شيء من ملكه، الحق متعلق بالذمة، وهذه العين الخارجية مجرد رهن، 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 يعني إذا هرب المالك ولم يدفع نأخذ من العين. نظير من؟ نظير باب القرض، فإن الذمة تنشغل بالمال المقترض، ولكن قد تدفع عين بعنوان الرهن بمعنى إذا فرض أنه لم يدفع المدين وهرب إلى بلاد السند أو الهند، فيؤخذ مقدار الدين من العين المرهون، وإلا فالحق متعلق بالذم. لعل الشيخ الأنصاري يقول: لعل الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة، هاي بالمكاسب موجود، بالمكاسب موجود، لعله ذهب إلى الصحة بلا إجازة لأجل هذا، عن حق الزكاة متعلق بالذمة وليس بالعين الخارجية. إذن اتضح من خلال هذا أن المحقق والشيخ الطوسي معا اتفقا على شيء، اتفقوا عليهما أن الحكم بصحة البيع في المقدار، مقدار الزكاة بلا حاجة إلى إجازة، ليس صحيحا من الشيخ الطوسي. ولكن الشيخ الأعظم حاول أن يوجهه من باب على أن التعلق بمن تعلق الحق بال هذا ذكر الشيخ الأنصاري بالمكاسب. إذا تريد تراجع في رقم التسلسل 16 صفحة 465، في هذا المورد نقل ذلك، وغدا إن شاء الله نبين لا من هذا ولا من هذا، بل يحتمل لشيء ثالث ما هو، إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.